الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه. الطريق الأول من طرق الاستدلال هو القياس، وقد عرفوا القياس بأنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. هذا التعريف القياس يحفظ. نأتي إلى مفردات هذا التعريف مفردة فمفردة، ونحاول أن نوضحها لكي نتعرف على حقيقة القياس الذي نبحثه، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أقسام القياس. طبعا كل تعريف كما أشرنا سابقا لا بد أن يكون مشتملا على جنس وفصل ليكون تعريفا بالحد التام، أي ليستوفي التعريف خصوصيات المعرف بأجمعها وبأكملها. فلكي يكون التعريف دقيقا وعلميا لا بد أن يكون مشتملا على الجنس القريب وعلى الفصل القريب، وهو ما أسميناه سابقا بالحد التام. إذا نظرنا إلى هذا التعريف وجدنا أيضا أنه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الجنس والقسم الثاني هو الفصل. الجنس الذي يشترك فيه مع القياس أمور أخرى، لأنها أيضا أقوال. أنت تقول قول، القول مو بس القياس قول، وإنما أمور أخرى أيضا أقوال، ولكنه يختلف وينفصل عنها بالفصل. الفصل من أين يبدأ؟ يبدأ من قوله مؤلف من قضايا. إذن قول هو جنس للقياس، ومؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر هو الفصل. إذن تألف التعريف من جنس وفصل. القول ما معناه؟ القول معناه الكلام الذي له معنى. القول هو الكلام الذي له معنى، أو قل المركب التام الخبري. المركب التام الخبري هذا شنو يسموه؟ يسموه قول. وهذا القول ما ينطبق على قضية واحدة، قد ينطبق على قضية وقد ينطبق على أكثر. قول هذا بالنسبة إلى جنس القياس. لا، المقصود هنا المركب التام، يعني المقصود بالقول هنا المركب التام. فيشتمل القول بهذا على القضية الواحدة والأكثر من قضية، القضية الواحدة والأكثر من قضية. هذا بالنسبة إلى الجنس. بالنسبة إلى الفصل يبدأ من قوله مؤلف من قضايا. هذه مؤلف من قضايا، من قال قضايا؟ قضايا جمع، ولكنه ليس جمعا حسابيا، وإنما هو جمع منطقي. وهناك فرق بين الجمع الحسابي أو الجمع المألوف وبين الجمع المنطقي. الجمع المنطقي ينطبق على الاثنين فصاعدا، هذا الجمع المنطقي. أما الجمع الموجود بالحساب أو الجمع المألوف ينطبق على شقد؟ ينطبق على ثلاثة فأكثر، يعني الأقل من ثلاثة ما تسمي شنو؟ ما تسمي جمع. بالقضايا المألوفة والقضايا الحسابية اللي أقل من ثلاثة ما تقول عليه جمع. الزيدان مثنى أو جمع؟ نسمي مثنى، ما نسمي جمع. كتابان نسمي شنو؟ مثنى، ما نسمي جمع. هذا بالصورة المألوفة. بالمنطق لا، الزيدان جمع، كتابان جمع، قمران جمع. ليش؟ لأن الجمع بالمنطق ينطبق على الاثنين فصاعدا، كل ما هو غير الواحد يسموه جمع. فبالمنطق ما عندنا مثنى، عندنا واحد وعندنا جمع، عندنا واحد وعندنا شنو؟ وعندنا جمع. أما مثنى وحالة وسطية بين الجمع وبين الواحد ما موجودة عندنا شنو؟ بالمنطق. فإذا قيل مثلا رجال بالحساب تنطبق على ثلاثة فأكثر، أما بالمنطق تنطبق على اثنين فأكثر. وهكذا إذا قيل كتب تنطبق بالمنطق على اثنين فأكثر، أما بالحساب تنطبق على ثلاثة فأكثر. هنا شنو يقول؟ يقول قول مؤلف من قضايا. قضايا جمع، جمع قضية، قضايا جمع لقضية، والقضايا هنا تنطبق على الاثنين فأكثر، يعني القضيتين يمكن أن يشكل لنا قياسا. فمو تجي تعترض تقول أنت شلون تقولون أن القياس متألف من قضايا، والحال أن المثال الذي تضربوه يشتمل على قضيتين، زيد إنسان وكل إنسان يموت، هذا هو القياس ألف من ذن القضيتين، نتيجة فهو ما تحسبها. نقول أن القضايا هنا ينطبق على القضيتين. لماذا؟ لأنه جمع منطقي، والجمع المنطقي ينطبق على الاثنين فصاعدا. متى سلمت؟ قال قول مؤلف من قضايا متى سلمت. من يقول متى سلمت شنو معنى هذا؟ معنى هذا أنه مو بالضرورة أن تكون القضايا التي تعتمد عليها مسلمة بالذات ومسلمة واقعا، لا، متى ما افترضت أنها مسلمة ومتى ما افترضت أنها صادقة تكون النتيجة شنو؟ صادقة. طبعا يعني أنت مثل العكس المستوي، أنت شلون تقدر تثبت صحة العكس؟ لازم تفترض أن الأصل شنو؟ صادق. لازم تفترض الأصل صادق حتى تقول أن العكس شنو؟ أيضا صادق. أما أنه ما تدري أن الأصل صادق أو مصادق، تقدر تحكم على العكس بأنه صادق؟ ما تقدر. فأنت بالقياس هم نفس الشيء، تكون تجيب قضايا، هذه القضايا ما نشترط أن تكون هي صادقة واقعا وفعلا، لا، أنت تسلم أنها صادقة. ولذلك القياس ينتج حتى في باب الجدل، في باب الجدل أنت القضية مو صادقة هي اللي تستعملها بالقياس، القضية بها تمويه، بها تمويه وقد تكون كاذبة ولكن النتيجة تطلع صادقة. ليش تطلع صادقة؟ لأنها تبعت شنو؟ الفرض اللي فرضته. فأنت الطرف المقابل تقول له مثلا فالقضية، تقول له صحيح لو مو صحيح، يقول لك صحيح. تقول له قضية ثانية، تقول له صحيح لو مو صحيح، يقول صحيح. تقول له إذن هذا النتيجة، فهو سلم بالقضايا، يكون يسلم بمن؟ يسلم بالنتيجة. فما دام سلم بالقضايا لازم يسلم بمن؟ يسلم بالنتيجة. فإذا نشترط بالقياس أن تكون قضايا ماذا؟ مسلمة. مسلمة بمعنى أنها مفترضة الصدق، وليس بالضرورة أن تكون هي صادقة واقعا، وإنما يكفي أن تفترض أنها صادقة. وبهذا ننتقل من صدق الأصل إلى صدق النتيجة، يعني من صدق هذه القضايا التي ألفت القياس إلى صدق النتيجة التي أخرجت عن هذا القياس. ولا يصح العكس، أي لا يمكن أن ننتقل من كذب النتيجة إلى كذب المقدمات، لا يمكن لنا أن ننتقل من كذب النتيجة إلى كذب المقدمات. متى؟ فيما لو كان اللازم أعم. طبعا إحنا النتيجة عندنا لازمة لمن؟ لازمة للمقدمات، عندنا تلازم بين المقدمات التي نستخدمها وبين النتيجة التي تنتج عن من؟ عن هذه المقدمات. إحنا نقول الملازمة بين النتيجة وبين مقدماتها ملازمة في الصدق وليست ملازمة في الكذب. بأي معنى؟ يعني إذا كانت المقدمات صادقة لابد أن تكون النتيجة شنو؟ صادقة. إذا كانت المقدمات مسلمة لابد أن تكون النتيجة صادقة، هذا نقوله. أما أنه إذا كانت النتيجة كاذبة هل بالضرورة أن تكون المقدمات كاذبة؟ هذا لا، هذا ما ممكن أن نستفيده. مثل شنو؟ يعني مثل الملازمة اللي ذكرناها وين؟ بالعكس المستوي. بالعكس المستوي قلنا ننطلق من الصدق، إذا هذه صادقة يكون العكس المستوي صادقا، ولكن ليس بالضرورة إذا كان الأصل كاذبا لا بد أن تكون النتيجة المترتبة عليه كاذبة. شنو المقدمات كاذبة؟ إذا المقدمات كاذبة النتيجة كاذبة، لأنه إحنا نفترض بالقياس المنتج أن تكون المقدمات مسلمة. هذا اشتراط التسليم. ماذا يعني اشتراط التسليم؟ يعني أن المقدمات يجب أن تكون صادقة، وإن لم تكن صادقة فلا نتيجة فيه، مثل ما راح نتعرض إن شاء الله. زين، الشرط الآخر الموجود في الفصل متى سلمت لزم عنه. هذا شنو معنى لزم عنه؟ أي أن بين المقدمات وبين النتيجة التي تفرز عن المقدمات يوجد نحو من التلازم، وهذا التلازم شنو يعني؟ يعني أن النتيجة تكون يقينية دائما بالقياس، بخلاف من؟ بخلاف الاستقراء والتمثيل اللي تكون دائما النتيجة بشنو؟ أو غالبا تكون النتيجة به نتيجة ظنية. إذن بالقياس تكون النتائج يقينية، بخلافه في الاستقراء والتمثيل الذي تكون النتائج فيه في أغلب الأحوال ظنية لا تتاخم اليقين ولا تصل إلى درجة اليقين. هذا من نقدر نستفيده؟ نستفيده من قوله لزم عنه. لزم عنه بمعنى يجب، هذا اللزوم بمعنى شنو؟ بمعنى الوجوب، أي أنه لا بد أن يفرز ولا بد أن يعطي لنا هذه النتيجة. هذه اللابدية أو الحتمية الموجودة بين المقدمات وبين النتيجة من القاها بغير القياس؟ فمن قولنا لزم عنه راح يخرج لنا شنو؟ راح يخرج لنا يعني راح يصير التعريف مانع، راح يخرج لنا شنو؟ يخرج لنا الاستقراء ويخرج لنا التمثيل. ليش؟ لأن الاستقراء والتمثيل لا يلزم عن مقدماته نتيجة يقينية، مو على نحو اللزوم، مو على نحو اللزوم. اللزوم موجود وين؟ بالقياس. لذاته. ليش قال لذاته؟ معنى لذاته أنه بقطع النظر عن أي مقدمة أخرى يكون القياس منتجا، وبهذا يخرج قياس المساواة، لأن قياس المساواة لا يكون معدودا من قسم الأقيسة العامة التي نتطرق إليها. قياس المساواة شنو معنى؟ معنى إذا كان مثلا باء يساوي جيم وجيم يساوي دال مثلا، هذا مثال إليه، فإذا باء يساوي دال، صحيح لا مو صحيح؟ هاي نتيجة. يعني أنت عندك مقدمتين، المقدمة الأولى أن باء يساوي جيم، المقدمة الثانية أن جيم يساوي دال. إذا النتيجة تصير أن باء يساوي دال، يعني الأول يساوي الثالث، عندك الأول يساوي الثاني والثاني يساوي الثالث، فالأول يساوي الثالث. هذه قضية واضحة، هذه مساوي المساوي مساوي، هذه يسموه قياس المساواة. قياس المساواة ما داخل في ضمن الأقيسة العامة التي نتطرق إليها، فخرج بأي قيد؟ بقيد لذاته. ليش؟ لأنه من تقول باء يساوي جيم وجيم يساوي دال، قبل لا تقول إذن، قبل لا تقول إذن باء يساوي دال، أنت شو استخدمت؟ استخدمت هذه القاعدة، وهي قاعدة أن المساوي المساوي شنو؟ مساوي. أنت لو ما هذه القاعدة تقدر تتوصل لهذه النتيجة؟ ما تقدر تتوصل لهذه النتيجة. فإذا شنو ضميت للقياس؟ ضميت لفت قضية هي ما موجودة لا بالقضية الأولى من مقدمات القياس ولا بالقضية الثانية، ضميت لقضية جانبية. فإذا مو القياس بذاته أنتج، وإنما القياس بضميمة هذه المقدمة له أنتج. بخلاف قولك زيد إنسان وكل إنسان يموت، فإذا زيد يموت، أنت هنا بعد ما ضميت لك مقدمة غير هذه المقدمات اللي ذكرتها، مقدمة زيد إنسان وكل إنسان يموت، فوصلت إلى نتيجة أنه زيد يموت. فإذا القياس الذي أنتج عندنا أنتج من دون ضميمة، هذا اللي نسميه قياس. يعني أنتج بعبارة أخرى لذاته، أنتج بذاته هذه النتيجة، القياس بذاته أنتج هذه النتيجة. أما في قياس المساواة فالقياس بذاته ما يعطينا النتيجة، وإنما لابد شنو؟ أن ننضم لمقدمة خارجية أخرى حتى يعطينا هذه النتيجة. باء يساوي جيم، جيم يساوي دال، مساوي المساوي مساوي، إذا باء يساوي دال. ولولا هذه القاعدة لا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة. والدليل على ذلك أنه لو قلنا باء نصف جيم وجيم نصف دال، نقدر نقول أن باء نصف دال؟ ما نقدر نقول. ليش؟ لأنه ما عندنا مقدمة تنطبق هنا، يعني لأن نصف النصف ليس نصف، يعني نصف النصف مو نصف. إيش قد نصف النصف؟ ربع. يعني أنت عندك باء نصف جيم وجيم نصف دال، ما تقدر تقول أن باء نصف دال. ليش؟ لأن ما تقدر تضم لها مقدمة أن نصف النصف نصف، هاي مقدمة كاذبة. تقدر تقول باء ربع، ربع دال، ربع دال، لأن مثلا نصف النصف ربع، نصف النصف ربع، إلى أضافت هيك مقدمة وكانت المقدمة مسلم ممكن أن ينتج. فهذا دليل على أن القياس محكوم بشنو؟ ما محكوم بذن المقدمات، وإنما محكوم بشيء آخر يضاف إلى ذن المقدمات. لأنه لو كان محكوم بذن المقدمات، طب ليش مو قضية أن باء نص جيم وجيم نص باء تطينا باء نص دال؟ ليش ما تطينا هذا المعنى؟ أن باء نص جيم وجيم نص دال، ليش ما تطينا باء نص دال؟ ليش ما تطينا إذا كانت نفس المقدمات تنتج؟ إذن المقدمات، لا المقدمة صادقة مو كاذبة. ليش كاذبة النتيجة؟ النتيجة ليش كاذبة؟ لأنه القضية اللي أضفناها، القضية اللي أضفناها هذه القضية كاذبة. القضية اللي أضفناها حتى ينتج القياس قضية كاذبة. شنو القضية اللي أضفناها؟ أن نصف النصف نصف، هذه نصف النصف نصف كاذبة. فلذلك شنو صارت النتيجة؟ صارت كاذبة. فإذا احنا شنو نريد نقول؟ نريد نقول أن القياس الذي يكون منتج والذي يصح درسه هنا عندنا هو ذلك القياس الذي تكون النتيجة منبثقة عن نفس المقدمات وعن ذات المقدمات من دون تدخل أي قضية أخرى. أما إذا تدخلت قضية أخرى فراح يصير هذا القياس، راح يصير قياس مساواة، مثل قضية أن باء يساوي جيم وجيم يساوي دال فباء يساوي دال، فهذه باء يساوي دال ما حصلناها من مجرد باء يساوي جيم وجيم يساوي دال، ما حصلناها من هذا فقط. ليش؟ لو كنا محصلينها من هذا فقط، خب نجي إلى باء نص جيم وجيم نص دال، كون هم شنو نحصل؟ نحصل أن باء نص دال، بس احنا ما حصلناها من نفس المقدمة، وإنما حصلناها من مقدمة أضيفت إلى هذه، مقدمة أخرى أضيفت إلى هذه المقدمات، أو قضية أخرى أضيفت إلى هذه المقدمات. المهم أن هذا التعريف للقياس أصبح جامعا مانعا لأنه تكون من الجنس القريب ومن الفصل القريب بهذا التفصيل المتقدم. يوجد في القياس اصطلاحات عامة لا بأس أن نتعرض لها. المصطلح الأول في القياس، احنا نطبق على المثال. المثال شارب الخمر فاسق، اجفت شارب خمر مثلا الى القاضي واراد ان يدلي بشهادة، اراد ان يدلي بحكم، زين القاضي مثلا رد الشهادة مالته، توقفنا احنا نقول القاضي ليش رد الشهادة مال شارب الخمر، شنو السبب؟ هو يبدي يألفنا حجة، دليل، يعطينا دليل غير، نقول له شنو دليلك انت رديت شهادة هذا الرجل؟ احنا ما عندنا رواية تقول يا شارب الخمر رد الشهادة مالته، ما عندنا هيك رواية. يقول احنا شنو عندنا رواية؟ عندنا رواية ان الفاسق ترد شهادته، مو صحيح؟ الفاسق الذي يرتكب الذنب بخصوصيات معينة وبمواصفات معينة هذا ترد شهادته، صحيح. شارب الخمر ما عندنا رواية مثلا تدل على انه ترد شهادته، زين نجي وياكم شارب الخمر فاسق، واضح لانه جاهر مثلا بشرب الخمر فصار فاسق، وكل فاسق ترد شهادته، هاي قضية مسلمة عندنا واضحة، فإذا شارب الخمر ترد شهادته، فإذا انتهينا إلى هذه النتيجة وهو أن شارب الخمر ترد شهادته من طريقة تأليف هاتين المقدمتين، من طريقة تأليف هاتين المقدمتين. وبما أن المقدمات صحيحة فلا بد أن تكون النتيجة شنو؟ صحيحة. نجي إلى هذه الصورة، شارب الخمر فاسق هذه المقدمة الأولى، وكل فاسق ترد شهادته المقدمة الثانية، إذن شارب الخمر ترد شهادته، هذه هي النتيجة. أكو مصطلحات راح نطبقها على هذا المثال. المصطلح الأول صورة القياس، شنو يعني محصورا؟ كل فاسق إيش به؟
مصور يعني
غالبا هي شبل بلي 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 باعتبار القياس حتى يكون مستشف. صورة القياس وهي الهيئة التي تتألف منها القضايا الواقعة في المقدمة، الهيئة التي تتألف منها القضايا الواقعة في المقدمة. لاحظوا القضايا الواقعة في المقدمة يا قضايا شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته، هالتركيبة هذه التركيبة للقضية الأولى والقضية الثانية شنو نسميها؟ نسميها صورة القياس. شنو بالله هذه التركيبة الموجودة؟ التركيبة الموجودة أن الحد الوسط، شنو الحد الوسط؟ يعني الحد المكرر بالقياس، الحد المكرر بالقياس أصبح محمولا في الأولى وموضوعا وين؟ بالثانية. شارب الخمر فاسق، هذا فاسق شنو صار؟ محمول بالقضية الأولى. وكل فاسق ترد شهادته، هذه كل فاسق صار شنو؟ موضوع بالثانية. هذه الهيئة التركيبية للمقدمات بحيث مثلا صار الحد الوسط محمول في الأولى وموضوع في الثانية، شنو نسميه؟ نسميه صورة القياس، يعني الهيئة التي يكون عليها القياس. يمكن أنه شنو؟ تتبدل الهيئة، تتبدل هذه الصورة، نقول شارب الخمر فاسق والذي ترد شهادته هو كل فاسق مثلا، لو غيرنا مثل ما راح يجينا بالأشكال الأربعة، بالأشكال الأربعة راح يجينا أن الحد الوسط ترى يكون محمول في الأولى موضوع في الثانية، تارة يكون موضوع في الأولى موضوع في الثانية، تارة يكون موضوع في الأولى محمول في الثانية، تارة يكون محمول في الأولى محمول في الثانية، فإلى أربع صور الحد الأوسط. فإذا الهيئة التي تتألف منها هذه المقدمات نسميها صورة القياس، هيئة التأليف التي تقع بين القضايا الواقعة في المقدمة. هذا المصطلح الأول. المقدمة، شنو نقصد بالمقدمة؟ المقدمة هي القضية التي تتألف منها شنو؟ التي تتألف منها هذه الصورة. المقدمة التي القضية التي تتألف منها صورة القياس شنو نسميها؟ نسميها مقدمة. فعدك قضية شارب الخمر فاسق مقدمة، وكل فاسق ترد شهادته هم مقدمة، بس ذي شنو نسميها مقدمة أولى وهذه نسميها مقدمة ثانية، فذني نسميه المقدمة. بعد المطلوب، المطلوب وين بالمثال مالتنا؟ المطلوب هو شارب الخمر ترد شهادته. المطلوب يعني هو نفس النتيجة، ولكن من انت تتفكر بالنتيجة وتريد تتوصل لها شنو تسمي هاي النتيجة؟ تسميها مطلوب، لان لحد الان انت ما متوصل لها بعدك. يعني انت تتألف بالقياس في ذهنك، تجمع المقدمة الاولى الى المقدمة الثانية، شنو تسمي النتيجة اللي تريد تتوصل لها؟ شو تسميها؟ تسميها مطلوب. فمن تتوصل لها وتخليها قدامك تقول اذن شارب الخمر ترى شهادته، شو تصير؟ تصير نتيجة. فإذا المطلوب هو النتيجة، ولكن تطلق عليها مطلوب في الوقت الذي تؤلف فيه بالمقدمة، وتطلق عليها نتيجة من شنو؟ من تجي وتتوصل له بشكل نهائي.
الجهة والمادة؟
لا 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 لا. ها؟ شنو دال؟ وين الدال؟ وين المدلول؟ شنو دلالة طبيعية هذه؟ وضعية؟ شنو؟ يعني هسه هذا المصطلح ما يقدر نطلقه بهالسهولة، يعني هذا مصطلح مرتكز ومصطلح سار عليه المناطق، وهو مصطلح القياس. احنا نسميه قياس، احنا نسميه قياس. هسه هي لا مثل ما يقول لا مشاحته في المصطلحات، تريد تسميه في التسمية ماكو مانع، يعني المصطلحات ماكو مانع، الانسان يقدر انه يسمي أي مصطلح، المهم أن لب البيان ولب المطلب وروح هذا الاستدلال تكون جاهزة عندنا وواضحة عندنا. زين، المصطلح الخامس الحدود. وماذا نقصد بالحدود؟ نقصد بالحدود أطراف القضايا، أطراف القضايا التي وقعت في المقدمة. هذه شنو نسميها؟ حدود. مثلا قضية شارب الخمر فاسق متكونة من حدين، الحد الأول هو الموضوع وهو شارب الخمر، والحد الثاني فاسق اللي هو المحمول. القضية الثانية كل فاسق ترد شهادته، أيضا بها حدين، الحد الأول فاسق والحد الثاني ترد شهادته. ونلاحظ أن حدا من هذه الحدود قد تكرر، هذا شنو نسميه؟ نسميه الحد الأوسط، نسميه الحد الأوسط. وفي الحقيقة أن الحدود تعني الموضوع والمحمول، يعني أجزاء القضية، هذا معنى الحدود. بعد إلغاء شنو؟ بعد إلغاء السور، السور وملحقات السور عنها، هذه نسميها شنو؟ نسميها بالحدود. فإذا كانت القضية حملية فالحدود مالتها شنو عبارة عن؟ الموضوع والمحمول. إذا كانت القضية شرطية شنو حدودها؟ المقدم والتالي. جيد جدا، هذه مصطلحات ضرورية لابد أن نتعرض لها قبل أن ندخل في صميم البحث عن القياس، وهي صورة القياس أي الهيئة الحاصلة من تركيب مادة القضايا، والمقدمة وهي القضية الداخلة في هذه الصورة في صورة القياس، والمطلوب هو عبارة عن عين النتيجة. ولكن حينما يبدأ الذهن بالتأليف بين المقدمات الوصول إليها، المطلوب هو نفس النتيجة عندما يتوصل الذهن إليها، والحدود هي عبارة عن تلك الأجزاء التي تتكون منها مواد القضايا أو قضايا المقدمة. قضايا المقدمة تتألف من حدود، إذا كانت حملية حدودها الموضوع والمحمول، وإذا كانت شرطية حدودها المقدم والتالي. هذا بالنسبة إلى تعريف القياس وبالنسبة إلى الاصطلاحات الهامة الموجودة في القياس. عندنا وقت نأخذ الشيء من درس المقبل أو شيء باقي عندنا؟
لا لا لا، يلا تصديق ال
دقائق، يلا نطبقها. نحن متأخرين يعني من شوية. الموضوع الآخر موضوع ما بيشي، يعني باعتباره مقدمة إلى الدخول في صلب البحث عن القياس. طبعا القياس راح نقسمه بحسب المادة وبحسب الهيئة. المادة شنو تعني؟ المادة تعني هي عبارة عن القضايا الخام. ونقول مادة أولية، هسه تقول الكرسي شنو المادة مالته؟ الخشب. الشباك شنو المادة مالته؟ الخشب مثلا. يعني المادة هي عبارة عن القضايا الخام التي تتألف منها المقدمات. هذه القضايا تسمى مواد القضية، مواد القياس. مواد القياس مرة تكون قضايا يقينية، ومرة تكون قضايا ظنية، ومرة تكون قضايا مسلمة، ومرة تكون قضايا مشهورة. طبعا بحث هذه المواد كله يأجل الشيخ المظفر قدس سره الشريف إلى الجزء الثالث وباب الصناعات الخمس. فإذا إحنا القياس من ناحية المادة مالته، أي من ناحية نوعية القضية التي نستخدمها في صورة القياس، أنه أنت من تقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، فإذا زيد يموت، هذه كل إنسان يموت، هاي شنو؟ قضية يقينية، قضية ظنية، قضية مشهورة، قضية مسلمة. هذا البحث في شنو؟ بحث في مادة القياس. هذا من بحثه هنا؟ من بحثه وين؟ بالصناعات الخمسة. وعليه يتفرع شنو؟ يتفرع أن هذا القياس تارة يكون قياس، وتارة يكون تارة يكون برهان، وتارة يكون جدل. إذا المقدمة مو يقينية، إذا مقدمة وهمية مثلا، راح يكون شنو؟ جدل. ومرة يكون خطابة، ومرة يكون مغالطة، ومرة يكون شعر، وما شابه ذلك. إذا البحث في مادة القياس نرجئه إلى باب الصناعات الخمس. يبقى عندنا شنو؟ تقسيم القياس بحسب الهيئة. تقسيم القياس بحسب الهيئة. الهيئة شنو؟ يعني طريقة تأليف المقدمات. طريقة تأليف المقدمات. أنت شوف الكرسي بشنو يختلف عن الشباك؟ يختلف بالمادة. الكرسي لا يختلف عن الفضل. الكرسي لا يختلف عن الشباك بالمادة، مو صحيح؟ الكرسي والشباك مادتهما واحدة وهي الخشب، ولكن بشنو يختلف عنه؟ يختلف بالهيئة. يعني هيئة الكرسي والاستفادة من الكرسي والطريقة المصنوع بها الكرسي تختلف عن الطريقة المصنوع بها الشباك وهيئة الشباك. هذا استفادة منه شكل، هذا الاستفادة منه شكل آخر. فإذا الهيئة الصورة التي يتألف منها المقدمات والتي تعطي نتيجة معينة. على هذا الأساس، على أساس الهيئة أو الصورة، ينقسم القياس إلى قسمين، فإما أن يكون استثنائيا وإما أن يكون اقترانيا. القياس الاستثنائي هو القياس الذي يصرح بالنتيجة أو بضد النتيجة، يعني بنقيض النتيجة في مقدماته. القياس الاقتراني اللي لا يصرح لا بالنتيجة ولا بضد النتيجة في مقدماته. هذا هو الفرق بين القياس الاستثنائي والقياس الاقتراني. نضرب مثال للقياس الاستثنائي. تقول إن كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم فمحمد واجب احترامه. هذه فمحمد واجب احترامه اللي هي نتيجة، هي نفسها وين أنت مصرح بها؟ صرح بها بالمقدمة الأولى. إن كان محمد عالما، تقول محمد عالما هي نفسها فواجب احترامه، فهي نفسها الآن شنو؟ انتقلت صارت بالنتيجة. ليش سمينا هذا القياس استثنائي؟ لأن به كلمة استثناء، لكنه عالم. ها؟ لكنه عالم فثبت أنه يجب احترامه. هذه أداة الاستثناء هي اللي بواسطتها سمينا هذا القياس بالقياس الاستثنائي. إذا مثل هذا النوع من القياس النتيجة فيه مذكورة وين؟ مذكورة بالمقدمات، مذكورة بالمقدمات. أو ضد النتيجة مذكور بالمقدمات. مثلا لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله ولكنه قد عصى الله، إذا ليس عادل، ليس فلان عادلا. هذه ليس فلان عادلا مذكور شنو ضدها؟ مذكور ضدها بالمقدمة الأولى، لو كان فلان عادلا. فهذا القياس نسميه قياس استثنائي باعتبار أن نفس النتيجة مذكور بالمقدمات أو ضد النتيجة مذكور بالمقدمات ويحتوي على كلمة الاستثناء. وأما القياس الاقتراني لا، هذا القياس بعد لا تنذكر النتيجة بالمقدمات ولا ينذكر ضد النتيجة بالمقدمات ولا يحتوي على كلمة الاستثناء. هنطبق هذا المقدار وبعدين ذا إضاحات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واحد، القياس يعني الطريق الأول من طرق الاستدلال هو القياس تعريفه. عرفوا القياس بأنه قول مؤلف من قضايا، متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر. الشرح. واحد، القول راح يجي إلى أجزاء التعريف جزء جزء. جنس ومعناه المركب التام الخبري. يقول من المقصود من القول هنا هو خصوص المركب التام الخبري، فيعم القضية الواحدة والأكثر، لأن القول ينطبق هم على القضية تقدر تسميها قول، الأكثر من قضية هم تقدر تسميه قول. اثنين، مؤلف من قضايا إلى آخره، يعني إلى نهاية التعريف. فصل، والقضايا جمع منطقي أي ما يشتمل أو ما يشمل الاثنين، ويخرج بقيد القضايا الاستدلال المباشر. انت من تقول مؤلف من قضايا يعني من اثنين فصاعدا، فاذا يطلع العكس ويطلع الناقض ويطلع النقيض، ذني كلهن يطلعن. ليش؟ لان ذنيش ننتقل بهن الى المطلوب من خلال قضيه واحده، اما هذه من خلال قضايا اي قضيتين فصاعدا، لانه كما سبق قضيه واحده على تقدير التسليم بها تستلزم قضيه اخرى. لا ثمتا سلم من التسليم. وفيه اشاره الى ان القياس لا يشترط فيه ان تكون قضايا مسلمه فعلا وصادقه فعلا وحقيقه، بل شرط كونه قياسا ان يلزم منه على تقدير التسليم بقضايا قول اخر. اذا سلمت بقضايا راح يلزم شنو؟ قول اخر. كشان الملازمه بين القضيه وبين عكسها او نقضها، احنا قلنا انه اذا افترضنا ان هذا صادق يكون العكس صادق او يكون النقض صادق، فانه على تقدير صدقها اي صدق الاولى تصدق عكوسها ونقوضها. واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط، يتبع الملزوم في الصدق فقط. يعني شنو؟ يعني اذا كان الاصل صادق راح شنو يكون المتفرع عليه؟ نقول المتفرع عليه باعتبار اننا لا نريد ان نستخدم طريقه العكس وما شابه ذلك او كلمه اصطلاح النقض او العكس. نقول اذا كان الاصل صادق فالمتفرع عليه يجب ان يكون صادقا، وليس معنى هذا انه اذا كان الاصل كاذب يجب ان يكون المتفرع عليه كاذبا. هذه العباره اعتقد احنا هم صار عندنا في السبق لساني في اثناء الشرح، يعني لازم هذا العباره نستخدمها. اذا كان الاصل صادق لزم ان يكون المتفرع عليه صادقا، وليس معنى ذلك انه اذا كان الاصل كاذب يجب ان يتفرع عليه في الكذب المتفرع عليه، يعني يجب ان يكون كاذبا. واللازم يتبع الملزوم في الصدق، فانت عندك ملزوم وعندك لازم. الملزوم اذا كان صادق لازم شنو اللازم يكون؟ يكون صادق. الملزوم اذا كان كاذب مو بالضروره يكون اللازم شنو؟ يكون كاذب، مو بالضروره يكون كاذب، بل قد يكون صادق، يعني يكون الملزوم صادق بينما اللازم شنو؟ يكون صادق، لا مانع من ذلك دون الكذب. كما تقدم في العكس المستوي لجواز كونه لازما أعم. شوفوا هذه شوية تحتاج إلى نوع من الدقة. يقول شنو السبب في أن اللازم يتبع الملزوم في الصدق ولا يتبعه في الكذب؟ يتبعه في الصدق شنو يعني؟ يعني إذا كان اللازم صادقا لا بد أن يكون الملزوم شنو؟ صادقا. ولكن إذا كان اللازم كاذبا لا يعني ذلك أن الملزوم شنو؟ كاذب. ليش؟ لأنه قد يكون اللازم أعم، قد يكون اللازم أعم. يعني إذا كان مثلا الملزوم هو عبارة عن الإنسان واللازم هو عبارة عن الحيوان، وهذا اللازم إذا كان أعم من الملزوم فلا يصدق عليه إنسان، ولكن يبقى أنه شنو؟ يصدق عليه حيوان. مثلا تقول رأيت إنسانا، فشنو اللازم ما رأيت إنسانا؟ أنك رأيت حيوانا. فإذا كان صادق أنه أنت رأيت إنسان فلا بد أن يصدق أنك رأيت حيوان، ولكن إذا كذب أنك رأيت إنسان لا يكذب أنك رأيت حيوان، قد تكون رأيت حيوان، لأن اللازم هنا أعام، يعني قد يصدق في جانبه العام، قد يصدق في جانبه العام. أما إذا كان مساوي، شوف إحنا ما نقول دائما بس قد، إذا كان مساوي، إذا تقول رأيت إنسانا يعني أنك رأيت ناطقا، فإذا صدق رأيت إنسانا صدق رأيت ناطقا، إذا كذب رأيت إنسانا هم كذب رأيت ناطقا، فهنا هم تبع بالصدق. بس شنو هنا اللازم؟ اللازم مساوي، بس في حالة كون اللازم أعم ما راح يتبع بالكذب، وإنما يتبع شنو؟ في خصوص الصدق. إذا تقول رأيت إنسانا فلازم أنك رأيت حيوان، ولكن إذا كذب رأيت إنسانا مو يكذب أنك رأيت حيوانا، قد تكون رأيت حيوانا لأن الحيوان أعم من الإنسان. لا هنا بعد رأيت مو تصور ذهني، وإنما تصور المصدر. لجواز كونه لازم نعم، ومنه يعرف أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم لها. إذا كذبت القضايا الموجودة في المقدمة ما يلزم منه كذب القضايا اللازمة لها. نعم كذبه يستلزم كذبها، يعني كذب اللازم يستلزم شنو؟ كذب الملزوم في كل الحالات. إذا كذب رأيت ناطق يكذب أنك رأيت شنو؟ إنسان. إذا كذب رأيت حيوان يكذب أنك رأيت شنو؟ إنسان. ففي كل الحالات يعني سواء كان اللازم أعم أو مساوي من ناحية الكذب أكو ملازمة، يعني إذا كذب اللازم كذب الملزوم، بس مو إذا كذب الملزوم كذب اللازم، واضح لكم؟ يعني إذا صدق الملزوم صدق اللازم، لا إذا كذب الملزوم كذب اللازم، بينما إذا كذب اللازم كذب الملزوم، إذا كذب اللازم كذب الملزوم، سواء كان اللازم أعم أو مساوي. إذا كذب أنك رأيت حيوان هو يكذب أنك رأيت إنسان من باب أولى بعد. إذا كذب أنك رأيت ناطق يكذب أنك رأيت إنسان. أربعة لزم عنه يخرج به الاستقراء والتمثيل، لأنهما وإن تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم، لأنهما وإن تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم والوجوب والحتمية لجواز تخلفه عنهما، لأنهما أكثر ما يفيدان، لأنهما أي لأن الاستقراء والتمثيل أكثر ما يفيدان الظن، إلا بعض الاستقراء كما سيأتي نوع من الاستقراء يفيد اليقين. لذاته يخرج به قياس المساواة كما سيأتي في محله، فإن قياس المساواة إنما يلزم منه القول الآخر لمقدمة خارج عنه لا لذاته. باء يساوي جيم وجيم يساوي دال، ينتج عنه أن باء يساوي دال، ولكن لا لذاته، مو نفس المقدمات تطلق هذه النتيجة، بل لصدق المقدمة الخارجية وهي مساوي المساوي مساوي. ولذا لا ينتج مثل قولنا باء نصف جيم وجيم نصف دال أن باء نصف دال، ما ينتج هذا المعنى، لأن نصف النصف ليس نصفا بل ربعا. الاصطلاحات العامة في القياس، خلوا نطبق هذا المقدار باعتبار أنه إحنا متأخرين بالكتاب وما باقي عندنا إلا هذه الفرصة، وإذا ضاعت هذه الفرصة معناها السنة الدراسية انتهت علينا وما كملنا الكتاب. صبروا يعني إلى أن ننتهي من هذا الفرصة. لا بد أولا من بيان المصطلحات العامة عدا المصطلحات الخاصة بكل نوع التي سيرد ذكرها في مناسباتها، وهي هذه مصطلحات عامة وأصلية. أولا صورة القياس ويقصد بها هيئة التأليف الواقع بين القضايا. اثنين المقدمة وهي كل قضية تتألف منها صورة القياس والمقدمات تسمى أيضا مواد القياس. ثلاثة المطلوب وهو القول اللازم من القياس ويسمى مطلوبا عند أخذ الذهن في تأليف المقدمات، يعني بعد ما متوصل علما إلى النتيجة. أربعة النتيجة وهي المطلوب عينه ولكن يسمى بها بعد تحصيله من القياس، بعد ما تنتهي من تحصيله. خمسة الحدود وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة، ونعني بالأجزاء الذاتية الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية، فإذا فكتنا وحللنا الحملية مثلا إلى أجزائها لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول دون النسبة، النسبة بعد الزول، لأن النسبة وين؟ في أثناء التراص بين الموضوع والمحمول، أما إذا تفكت الموضوع عن المحمول الزول النسبة، لأن النسبة إنما تقوم بالطرفين للربط بينهما، فإذا أفرد كل منهما عن الآخر فمعناه ذهاب النسبة بينهما. وأما السور والجهة فهما من شؤون النسبة أيضا نزولا مع زوال النسبة، فلا بقاء لهما بعد ذهابها. وكذلك إذا حللنا الشرطية إلى أجزائها لا يبقى منها إلا المقدم والتالي، فالموضوع والمحمول أو المقدم والتالي هي الأجزاء الذاتية المقدمات وهي الحدود فيها. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال فنقول: أولا شارب الخمر فاسق مقدمة أولى، ثانيا كل فاسق ترد شهادته مقدمة ثانية، ثلاثة إذا شارب الخمر ترد شهادته النتيجة أو المطلوب. بواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر في القضية رقم واحد ونسبة رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية رقم اثنين استنبطنا واستخرجنا النسبة بين رد الشهادة والشارب أي شارب الخمر في القضية رقم ثلاثة. فكل واحدة من القضيتين واحد واثنين أي شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته مقدمة، وشارب الخمر وفاسق وترد شهادته حدود، والقضية رقم ثلاثة مطلوب ونتيجة، مطلوب في حال تأليف الذهن إلها والنتيجة من توصل الذهن إلها، والتأليف بين المقدمتين أي بين المقدمة الأولى والثانية صورة القياس. ولا يخفى أنه استعملنا هذه العلامة ثلاث نقاط، النقطة الثلاث ووضعناها قبل النتيجة وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب وتقرأ إذن، وسنستعملها عند استعمال الحروف فيما يأتي للاختصار والتوضيح. أقسام القياس بحسب مادته وهيئته، قلنا إن المقدمات تسمى مواد القضايا وهيئة التأليف بينها تسمى صورة القياس. فالبحث عن القياس من نحوين: أولا القياس، أولا من جهة مادته بسبب اختلافها مع قطع النظر عن الصورة، ما لنا دخل بالهيئة والصورة، بأن تكون المقدمات يقينية أو ظنية أو من المسلمات أو المشهورات أو الوهميات أو المخيلات أو غيرها مما سيأتي في بابه، إذن أجلنا الشيخ المضافة، ويسمى البحث فيها الصناعات الخمس الذي عقدنا لأجله الباب السادس الآتي، فإنه ينقسم القياس من نظر إلى ذلك إلى البرهان والجدل والخطاب والشعر والمغالطة. اثنين من جهة الصورة هذا اللي شرحنا بسبب اختلافها مع قطع النظر عن شأن المادة، وهذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهة أي من جهة الصورة، وهو ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين: اقتراني واستثنائي، باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته وعدمه، فإذا صرحنا بالنتيجة أو بعدمها سمينا استثنائي، إذا ما صرحنا لا بالنتيجة ولا بعدمها سمينا اقتراني. فالأول هو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها، يسمى استثنائيا لاشتماله على كلمة الاستثناء. نحو إذا كان محمد عالما فواجب احترامه، لكنه عالم فمحمد واجب احترامه. فالنتيجة رقم 3 اللي هي محمد واجب احترامه مذكورة بعينها في المقدمة رقم 1، يعني نفس أجزاءها وأطرافها، يقصد نفس أجزاءها وأطرافها موجودة بالقوة مو بالفعل. لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه قد عصى الله، إذن ما كان فلان عادلا. هذه مو نفسها موجودة، نقيضها موجود. فالنتيجة رقم 3 مصرح بنقيضها في المقدمة رقم 1. والثاني وهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها يسمى اقترانيا كالمثال المتقدم في أول البحث. فإن النتيجة وهي شارب الخمر ترد شهادته غير مذكورة بهيئتها صريحا في المقدمتين، ولا نقيضها مذكور، وإنما هي مذكورة بالقوة باعتبار وجود أجزائها الذاتية في المقدمتين أعني الحدين، وهما شارب الخمر وترد شهادته، فإن كل واحد منهما مذكور في مقدمة مستقلة. ثم الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط فيسمى حمليا، وقد يتألف من شرطيات فقط أو شرطية وحملية فيسمى شرطيا. مثاله: كلما كان الماء جاريا كان معتصما، وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. إذن كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. المقدمات عبارة عن قضايا شرطية متصلة، ومقدمتا شرطيتان متصلتان. مثال ثاني: الاسم كلمة، والكلمة إما مبنية أو معربة، إذن الاسم إما مبني أو معرب. فالمقدمة رقم 1 حملية اللي هي الاسم كلمة، والمقدمة رقم 2 شرطية منفصلة اللي هي الكلمة إما مبنية أو معربة. ونحن نبحث أولا عن الاقترانيات الحملية ثم الشرطية ثم الاستثنائية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.